أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب الجنايات من بلوغ المرام.
في يأتين وهو إمام أهل البيت، ثم قال: وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي رضي الله عنه وقال فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. المؤمنون عامة، تتكافأ دماؤهم أي بعضها يكافئ البعض الآخر، فيقتص من كل مؤمن بقتل كل مؤمن. وقوله: ويسعى بذمتهم أدناهم، يسعى بذمتهم أي بعهدهم أدناهم، أي أن الواحد منهم إذا عاهد أحدا أو أمنه فإن عهده نافذ على جميع المؤمنين. يعني لو أن شخصا من المسلمين أمن كافرا حربيا أو عاهده فإن هذه المعاهدة وهذا التأمين نافذ على جميع المسلمين. الثالث قال: وهم يد على من سواهم. هم يد، أي المؤمنون يد على من سواهم. من سوى المؤمنين؟ الكفار. ومعنى يد أي قوة على من سواهم، أو يد أي أنه يجب أن تتكافف أيديهم على من سواهم، والمعنى واحد، المرجع في هذا المعنى واحد، وهو أنه يجب على المسلمين أن يكون يد واحدة على من سواهم. قال: ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. ذو عهد أي صاحب عهد في عهده، وهذا كالتوكيد لقوله: ويسعى بذمتهم أدناهم. فإن ذو العهد لا يجوز أن يقتل في عهده، لأنه محترم معصوم. فإن قتل فهل يقتل قاتله؟ إن كان قاتله كافرا قتل، وإن كان قاتله مسلما فإنه لا يقتل لما سبق. في هذا الحديث من الفوائد أن المؤمنين تتكافأ دماؤهم، أي تتساوى ويكافئ بعضها بعضا، وعلى هذا فيقتل المؤمن العدل بالمؤمن الفاسد، والعالم بالجاهل، والعاقل بالمجنون، والكبير بالصغير، والذكر بالأنثى، والعسكر لعموم قوله: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. يستثنى من ذلك الرقيق على قول بعض العلماء، والوارد على قول بعض العلماء، وقد سبق الخلاف في هذه المسألة. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا عقد أحد من المسلمين الذمة لشخص وجب إنفاذ هذا العهد واحترام من أعطي هذا العهد بقول: ويسعى بذمتهم أي بعهدهم أدناهم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب اجتماع الأمة الإسلامية على عدوها المشترك بقوله: وهم يد على من سواهم. ومن فوائده أن من انفصل عن هذه اليد من المسلمين فإنه ليس منهم، لأن الرسول أخبر بأنهم هم جميعا يد على من سواهم. فمن انفصل ولم يساعد إخوانه المسلمين ولم يهتم بأمورهم فإنه ليس منهم. ومن فوائد هذا الحديث علو الإيمان والإسلام على غيره، ويتفرع منه أن لا يقتل مسلم بكافر، ومن فوائد هذا الحديث أن من له عهد فهو معصوم، لا يوجد لا يجوز أن يقتل في عهده. ويستثنى من ذلك ما إذا نقض العهد، أو يقال إنه لا استثناء ولكن مفهومه أنه إذا نقض العهد فإنه يقتل وهو كذلك. وعلى هذا فلا حاجة أن نقول أنه مستثنى، بل نقول إن مفهوم قوله ولا ذو عهد في عهده أنه إذا انتقض عهده فإنه يقتل. وهكذا قال أهل العلم إنه إذا انتقض إذا نقض المعاهد عهده في أي ناقض يكون فإنه يحل دمه وماله. فلو أنه اعتدى على مسلم بأن زنى بامرأة مسلمة مثلا، أو تلوط بغلام، أو شرب الخمر علنا، أو ما أشبه ذلك، فإنه ينتقض عهده ويحل دمه وماله. ومن فوائد هذا الحديث أن العصمة تكون لغير المسلم بقوله ولا ذو عهد في عهده. فبأي شيء تكون العصمة؟ المعصومون أربعة: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. وحينئذ نحتاج إلى معرفة الفرق بين هؤلاء. أما الفرق بين المسلم وغيره فظاهر، وأما الفرق بين ذي الذمة والمعاهد فذو الذمة تحت حمايتنا نحوطه ونكف عنه الأذى ولا نعتدي عليه وهو من مسؤوليتنا، ولنا عليه الجزية نأخذ منه الجزية. وأما المعاهد فهو منفصل عنه، هو في بلده لكنه لا يعتدي علينا ولا نعتدي عليه. عرفتم؟ إذن بينهما فرق واضح، الفرق بينهما واضح. بقي الفرق بين المعاهد والمستأمن. الفرق أن العهد عقد بين طائفتين، بين الأمة الإسلامية والأمة الكافرة، فهو عقد عام لا يجري فيه لا يعتدي فيه أحد على أحد. وأما المستأمن فهو خاص بفرض معين نعطيه الأمان حتى يبيع سلعته إن كان تاجرا، وحتى يسمع كلام الله إن كان يريد الإسلام وما أشبه ذلك، لقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وكل هؤلاء الأربعة كلهم معصومون. وعلى هذا فنقول لا يجوز قتل المعاهد ولا المستأمن ولا ذو الذمة، لأن الكل منهم معصوم. نعم. إن الله هذا الوحيد والله. إيه؟ نعم. 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 لا أعرف والنفس هنا ليس مسلطا على القسم. الآن لا والذي لو أننا كنا لا نافية لصارت مسلطة على القسم. أما المنفي فهو المقسم عليه، المنفي في حديث علي المقسم عليه، أما القسم فهو ثابت. شرف
كيف؟
في عشاء هو صحيح، هو يقال رواه، لكن هم يسمون أنفسهم شيعة، وإلا في الواقع أنهم روافض، وبهذا يسميهم أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره رحمهم الله. نعم.
الشيخ حفظكم الله، مر معنا هذا الحديث من قتل عبده قتلنا أن القطع أطراف الأرض، مر معنا فيما سبق أن أطراف العبد قوي هذا الإجماع
أنها لا تؤخذ أطراف الحر بالعبد، وذكرنا أن بعضهم ادعى الإجماع ولكن لا إجماع في المسألة. نعم أين
الكافر إذا حل دمه من يأخذ ماله؟
يكون ماله لبيت المال، لأنه لم يؤخذ بفساد فيقول لبيت المال. نعم.
خفي البهائم واسمها
يكثر من المثلة، يسأل عن خفض البهائم واسمها، أما واسمها فجائز بالنص والإجماع، لكن في غير الوجه، وأما خفضها فهو أيضا جائز، لأن خفضها في المصلحة، فهو كالوقت، وإن كان يضر البهيمة لكن فيه مصلحة لمارس البهيمة، هذه إذا خصها من لا يعرف، أما إذا خصها من لا يعرف ما تنصح. نعم. إذا كان الكافر معصوما فأله بيته، ولكنه رخيص وهو غالي. نعم. كيف؟ نعم نعم. أين؟ ما عم بنال المصلحة، لأن في من يدعي أن عند آل البيت قرآن وغير هذا القرآن، أن عندهم شيئا من الوحي غير هذا القرآن، فلهذا أقسم. نعم. لا، المعاهد منفصل في بلاد، كما حصل العهد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش، أما الذي عليه الجدة فهو الذمي المقيم عندنا في بلادنا، نحميه ولا نعتدي عليه. نعم. ما يقول في هذا، لأن ما قال قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون دين الله، وقال قاتلوهم حتى يأتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. كيف؟ المشكلة إذا خفنا عتق عليه، وإذا عتق هرب ما بي. قال ما بي. ما يدي عليه. نعم. نعم. إيه نعم. الفهم لا شك أنه غريزي ومكتسب، قد يكون الإنسان مع التمر يسهل يعطيه الفهم أكثر، فهو غريب ومختلف. نعم.
نعم.
ما نقول إن هذه دار كفر وهو معصوم، هي دار كفر، لكن ما حرسوه الإسلامي، حرسوه لجناياتها التي يستوي فيها هو وغيره من حتى الكفار، لو فعلوا هذا حرسوه. نعم، لو كان هذا الرجل يريد أن يخلص منه ولكنهم منعوه، وحبسوه فلا بعد. نعم نعم.
بعض البلاد الإسلامية الذي يحكم حكمها بغير من عند الله يسمحون للسياح بالدخول بحجة زيادة الكرب، فهل هؤلاء الحكام
إيه؟
يسمحون للسياح بدخول البلاد وهم كفار بحجة زيادة الكرب، فهل هؤلاء الحكام لهم حق أن يؤمنوا هؤلاء الكفار وهم أصلا لا يحكمون بشرع الله؟ ثم هؤلاء السياح إذا دخلوا البلاد يعني يتعاون فيها فسادا، يعني يمكن الشرار يشرب العراق ويشربون الخمور ويعبدون الميتة، فهل هؤلاء حفظ عهد؟
هؤلاء السياح والرقيق فيهم عهدي، العهد العام بين الأمم، والثاني التأمين الخاص، التأمين الخاص. أما كون الولاة هؤلاء كفار كفارا أو غير كفار فأنت تعرف ما يقال في هذه المسألة، وأنه يحتاج إلى مناقشة حتى يتبين له الحق. يخبرون في الشوارع هذه يجب الإنكار عليه. نعم. ليش؟ هم يشربونه علنا. أنا أخشى أن المسلمين أيضا يشربونه علما، وحينئذ لا حرمة للبلاد. نعم. الجفت ما لا لا بل ما يصح. هو صحيح عندهم متواتر أو شبه متواتر عندهم، لكن مثل الأناجيل عند النصارى. نعم. شفر هذا يقول إنه كتاب في الموضوع في جلد وأنا محتفظ به، ما ندري عن نقل عن هذا.
قول الشيعة اعتقاد الشيعة بأن هناك مصحف غير القرآن الكريم، فلا نستطيع أن نكفر كل من يعتقد هذه العقيدة سواء عامي أو عامي.
سبق لنا الكلام في هذه المسألة، في مسألة عذب الجهل، هذه من جملة المسائل. نعم.
من هو الذي يعطى من الكفار؟
العقاب العهد او التأمين. نعم. الذي يعطى العهد هو ولي الامر. لا اي هذا التأمين، يعني مثلا لو جاء انسان كافر ودخل بلادي بامان من بعضنا فانه يصح، أما المعاهدة فلا تكون إلا من الإمام أو نائبه، ما تكون من أفراد الناس، لأنها عهد بين أمتين أو طائفتين من الكفر من الكفار المسلمين.
وإن كان المسلم
الذي أعطى العهد فاسد ومؤمن، أدى مؤمن فإنه يسأل المثل أدناه. نعم. رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اختلف العلماء في قتل الحر بالعبد، وقد مر علينا حديث يدل على قتله به، فما هذا الحديث؟ لا يريد نفس الموضوع.
نعم. من قتل عبده أو قتل ناقه،
قوله من قتل عبده قتل ناقه. طيب لو قال قائل هذا خاص بعبده دون عبد غيره
من أصل العموم.
نعم. ما على أصل العموم قضية عبد، على أصل العموم هي النفس بالنفس.
قل إذا كان في عبده وهو مالك له يقتل به غير باب أولى.
نعم. إذا قتل بعزمه مع أنه مالك فغيره من باب أولى. طيب، هل يختص من الحر في الأطراف بالنسبة للعبيد؟ يختص بالإجماع أو لا يختص بالإجماع؟ طيب بالإجماع. طيب، وهل مر عليك حديث يدل على نقض هذا الإجماع؟ نعم. أحسنت. طيب، اختلف العلماء في قصد الواو في الولد، فكيف الخلاف؟
إذا قتل ابنه
فإنه
لا يقتل، ولكن الذي رجحناه
القول
الثاني
الذي دعاكم إليه رحمه
الله أنه يقتل.
أنه يقتل. طيب، ما هي حجة من قال بعدم القتل؟ خدع.
ما هو سبب
حياته؟ عندهم دليل وعندهم تعليل. نعم. لا يقتاد،
لا يقتاد،
عندما لا يقال. طيب، هذا دليل تأمين.
دليل قال أنه سبب حياته،
سبب حياته ولا سبب إيجاده؟
نعم. وعلم تعليل آخر.
كمل، ما كمل قاعد تكلم. قال الأب هو سبب إيجاد الولد. كم سبب الدجال والطلق وبعدين؟
وأنه يستحيل أن يقتل الوالد بالولد.
هذا الحكم ما هو فعلي. أنا أقول عزيز سليم. لإعدام الوالد، صحيح؟ يعني يقول هو سبب إيجابي فلا ينبغي أن يكون هو سبب إعدامه. طيب، ثالثا، عندك ثالث؟ ها؟ طيب، بن داود رد
على الكريم
الثاني. لا، أصبر، ما أصبر. وكأنه يريد أن يقول هناك ثالث كريم ثاني. طيب، في قول آخر خلاف ذلك؟ نعم. طيب، هذا دفاع، هذا دفع حجة الغيب، نريد الإثبات ذات حجته القائلين بأنه أكثر. لا، وإذا خالفت غيرك فلا بد من أمرين، إثبات قولك ورد قولك. فما هو الذي يخص قولك؟ أن الوالد يقتل الولد. نعم، عموم، ما هو إطلاق، عموم وغير. قل بارك الله فيك، هذا دفاع. نعم، هاني. نعم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافوا دماؤهم. طيب، هذا إثبات أنه يقتل، لأن هذا العموم لا يمكن أن يحرم إلا بدليل. فما هو الدليل؟ فما هو الجواب عن قولهم أو عن استدلالهم بالأثر والنظر؟ نعم. ليش؟ هو اللي قتل الولد. طيب، فهو لا يجي عنه فيقتل به. في أيضا معنى ثالث يدل على أن قتل الوالد لولده أشنع من قتل الأجنبي. وهذا من أعظم قطيعة الرحم، فلا ينبغي أن يعامل بدرجة القتل عنه. طيب، في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ما هو سبب سؤال أبي جحيفة له؟ أين؟
لأن يبدو أن الناس كانوا يتكلمون عند أهل البيت عن شيء من الوحي غير القرآن.
كان الرافضة أو الشيعة يزعمون أن عند أهل البيت وحيا غير الوحي الذي بين أيدي المسلمين كذا؟ طيب، لماذا أقسم علي رضي الله عنه وهو لم يستقسم؟ أنت بتأكيد؟ نعم، بتأكيد النفي. طيب، وما هي المناسبة بين القتل بين المقسم به والمقسم عليه؟ لا، والذي سلق الحبة وبرع النسمة، يعني لماذا لم يقل لا والله؟ فهم؟ بين المقسم به والمقسم عليه، صح. يقول العقل، ايش معنى العقل؟ ضد الجنون. هي على من؟ العقل، صح. الديع العقل يعني الديع على العقل. طيب، من هم العاقلة؟ عصبة القاس، هؤلاء هم العاقلة وليس بهم النساء. النساء لا تحمل شيئا. قول فتاة الأخير سعد، ايش معنى فتاة الأخير؟ إذا وصل المصري في بلاد الكفر وجد فكه، هل يشترط أن يكون أسيرا بقتال؟ لا يشترط. مش ده. كيف أسير بلا قتال؟ أقول كيف يكون أسر بدون قتال؟ تقول يمكن أن يفعلوا ذلك برسولنا إذا أرسلناه إليهم أمسكوه وأسروه. وكذلك الاختطافات الآن كثيرة. ما هو الشاهد من هذا الحديث لكتاب الجنايات؟
قوله ألا
لا ولا يقرأ، قوله ألا يقرأ المسلم كذا. تمام، ما معنى قوله في الحديث المؤمنون تتكافأ دماؤهم؟ أين؟ ها؟ تزيان؟ طيب، تتساوى، فيقتل الواحد بأخيه كذا؟ طيب، ما معنى قوله ويسعى بذمتهم أدناهم؟ أين؟ إذا أمن أحد منهم شخصا من الكفار يكون هذا التأمين نافلا على الجميع. طيب، وهم يد على من سواهم، معنى خير إن شاء الله. أردت عمرا وأراد الله خالد. يدعى الكافرين، ما معنى يدعى الكافرين؟ قوة واجتماع أيضا، هذه يراد بها القوة والاجتماع، يعني كانوا قال يدهم يد واحدة. ما معنى قوله ولا ذو عهد في عهده؟ نعم أي
إذا عهد المسلمون أحد الكفار على البقاء في دولة الإسلام فلا يجوز أحد أن يقتله،
فلا يجوز أن يقتله أحد لأنه معاهد،
إلا إذا
نفذ العهد فيجوز قتله. انتهى المناقشة، ثم نبدأ درس جديد هذه الليلة. فنقول وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رب بين حجرين، فسألوها جارية، الجارية هي الأنثى وتطلق على الصغيرة وربما تطلق على الكبيرة، وقوله وجد رأسها قد رب بين حجرين أي جعل بين حجرين ورض بالحجر الأعلى وهي في آخر رمى. فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها. سألوها، أسألها أهلها أو من عثر عليها، من فعل من صنع بك هذا؟ وعينوا أناس فلان فلان فلان، ولا شك أنهم لن يعينوا إلا من كان قريبا منها وفيه شبهة، وأما من كان بعيدا وليس فيه شبهة فلن يذكروه لها. حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسه، يعني أنه هو الذي فعل ذلك. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى وفضله أن أبقى حياة هذه الجارية حتى أخذوا إقرارها بأن الذي فعل فيها ذلك فعل بها ذلك رجل من اليهود، فأخذ اليهودي فأقر بأنه فاعل، ولو لم يقر لكانت نكبة، لأنه لو لم يقر لبرئ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لدع رجال دماء قوم وأموالهم. فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، متفق عليه واللفظ لمسلم، أمر أن يرض رأسه بين حجرين. وهذه حالة قد تصعب على النفوس أن يرد الإنسان رأس رجل بين حجرين، ولكن يهون ذلك أن يكون عند التنفيذ يستشعر أن هذا المجرم فعل بالمعتدى عليه هذا الفعل فيهون عليه، يهون عليه لأن يعتبر هذا قصاصا. فهذا الحديث فيه فوائد، أولا جواز بقاء اليهود في المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطرد هذا الرجل ولا غيره، بل مات ودرعه مرهونة عند يهودي، ولكن هذا كان قبل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، ولكنه عليه الصلاة والسلام مات قبل ذلك، إلا أنه أوصى أمته فقال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وفي هذا الحديث ومن فوائد هذا الحديث أن حرم المدينة ليس كحرم مكة في منع الكفار من دخوله. وجه ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليهود على البقاء في المدينة، أما مكة فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن فوائد هذا الحديث محبة اليهود للمال، وأنهم لا وأنه لا يهمهم أن يرتكبوا أبشع جريمة من أجل الوصول إلى المال، لأن هذا اليهودية إنما رض رأس الجارية من أجل حلي كان عليها فأخذه. ومن فوائد هذا الحديث اعتبار قول المحتضر، أو بعبارة أخرى اعتبار قول من أصابه سبب الموت ما دام ذهنه باقيا. من أين تؤخذ؟ من اعتباره الإشارة الجارية. ومن فوائد هذا الحديث أن الإشارة تقوم مقام العبارة، فإذا كان هذا مع تعذر العبارة شرعا أو حسا فلا شك أن الإشارة تقوم مقام العبارة، وإن كان مع القدرة ففيه خلاف بين الرجل. ففي هذه القصة قامت الإشارة مقام العبارة لتعذر العبارة في هذه الحال. وفي إشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين صلى بهم جالسا فصلوا قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فيه هذا في التعذر العبارة شرعا أو حسا شرعا. فإذا الإشارة تقوم مقام العبارة عند تعذر العبارة شرعا أو حسا. فأما مع القدرة على ذلك فما يصح بالكناية يصح بالإشارة، وما لا يصح بالكناية لا يصح بالإشارة. فالنكاح مثلا هل ينعقد بالإشارة من قادر على النطق؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا ينعقد بالكناية ولا بد من الإشهاد عليه. فلو قيل مثلا للولي يشير إلى الزوج وإلى الزوجة يعني عقدنا، فقال برأس هل يكفي؟ لا يكفي. لماذا؟ لأنه لا لأن الكناية فيه لا تقوم مقام الصريح. نعم. ولو قيل له أطلقت امرأتك فقال هكذا، فهذا من حال خلاف، بعضهم قال تطلق وبعضهم قال لا تطلق، والصحيح أنها تطلق، لأن هذا يقوم ولأن هذا كالصريح في قوله نعم. ومن فوائد هذا الحديث قلنا اعتبار قول من حضره الأجل، ولكن بشرط أن لا يكون قد تغير فكره، فإن كان قد تغير فكره فإنه لا يعتبر قول. وعليه لو أوصى الإنسان وهو محتضر ينازع نفسه فهل تعتبر هذه الوصية؟ الجواب تعتبر بشرط أن لا يكون قد تغير فكره، فإن كان قد تغير وعرفنا أنه يهدي وأنه لا يضبط قوله فإنه لا عبرة بها. ومن فوائد هذا الحديث جواز أخذ المتهم بالتهمة. من أين يؤخذ؟ من أخذ اليهود. ولكن هل كل مدعى عليه يؤخذ بالدعوى أو ينظر للقرينة؟ الواجب أن ينظر للقرينة، إن كان يمكن صدق الدعوة أخذنا المدعى عليه، وإن كان لا يمكن فذهب مالك وجماعة من العلم إلى أن المدعي هو الذي يؤدب، فلو أن بقالا قال أنا أدعي أن الملك اشترى مني 10 حزم بقالة، اشتراها مني ولا أعطنا حقي، أنا أطلب حقي منه، هل تقبل هذه الدعوة؟ ليش ما تقبل؟ لأن الملك لا يمكن أن يقوم بشرائه بنفسه، يأتي للبقال يقول أعطني 10 حزم من النعناع أو ما أشبه ذلك، هذا مستحيل. فقال الإمام مالك إن هذا يؤدب لأنه متلاعب ولا يؤخذ المدعى عليه في هذا الحال. طيب، أما إذا أمكن أن تكون الدعوة صحيحة فإن المدعى عليه يؤخذ لاحتمال صدق المدعي، ولكن هل يحكم بما ادعاه المدعي عليه؟ الجواب لا، حتى يقر. ومن فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقيض من يقتل القاتل ولو قتل اختفاء. كيف ذلك؟ لأن الله تعالى أبقى حياة هذه الجارية حتى سألوها، ولم يستطع المدعى عليه المجرم أن ينكر، وإلا لو ماتت هذه الجارية راح الحق، ولو أنكر المجرم راح الحق، ولكن القاتل مقتول. قال الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يفسد القتل إنه كان منصورا. سلطانا كونيا قدريا وسلطانا شرعيا. أما السلطان الشرعي فهو أن له قصاص، لولي المقتول أن يقتص شرعا. وأما السلطان القدري فإن الله تعالى لا بد أن يطلع على القاتل طال الزمن أو قصر. ولهذا قال: فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسلف القتل، يعني كأن القاتل بين يديه، ولكن لا يسلف يعني لا تأخذ الغيرة على أن يمثل بالقاتل أو يقتله بأشد مما قتل. ثم قال: إنه أي الولي كان منصورا، أي كان منصورا في علم الله، ولا بد أن يعثر على قاتل من على قاتل ولي. ومن فوائد هذا الحديث أنه يفعل بالجاني كما فعل، أي يفعل بالجاني كما فعل. إن قتل برصاص قتلناه برصاص، وإن قتل بسيف قتلناه بسيف، وإن قتل بخنجر قتلناه بخنجر، وإن قتل بحجر قتلناه بحجر، وإن قتل بتقطيع الأعضاء والتنفيل قتلناه كذلك. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يرض رأس اليهود بين حجرين كما فعل بالجاني، وهو نص صريح في الموضوع. ودليل آخر أن الله سبحانه وتعالى سمى ذلك قصاصا، أي سمى قتل القاتل قصاصا، والقصاص لا بد أن يكون مماثلا لما اقتص به فيه، لأنه قصاص وأصله من قصق الأثر إذا تتبعه، وإذا كان كذلك فإن تمام القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل. وأما قول من قال إنه يقتل بالسيف لحديث ورد في ذلك لا قود إلا بالسيف، فإنه لو صح الحديث لقلنا به، ولكنه لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى هذا فيفعل بالجاني كما فعل، إلا إذا كانت الأداة التي قتل بها محرمة لعينه فإنها لا تستعمل، كما لو قتله بإسقاء الخمر فإننا لا نقتله بإسقاء الخمر. ولكن هل نقتله بالسيف أو نقتله بشراب يتأذى به حتى يموت وليس بخمر؟ الثاني أقرب إلى القصاص، والأول له وجهة نظر، لأنه لما تعذر القصاص شرعا عدلنا إلى الأسهل وهو القتل بالسيف، وكذلك لو قتله في فعل الفاحشة والعياذ بالله، تلور بغلام صغير حتى أهلكه عمدا وهو يعرف أن هذا العمل يهلكه، فهنا لا نقتله بمثل ما قتل، لأن هذا محرم لعينه، محرم شرعا لعينه. ومن فوائد هذا الحديث أن الرجل يقتل بالمرأة. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية وهو رجل بالجارية وهي امرأة. وبعثنا الله من محمود النوان ما في أحد. نعم
شيخ بارك الله فيكم، بقطع النظر عن الأدلة الأخرى، بقطع النظر عن الأدلة الأخرى، لو قيل أن هذا اليهودي إنما قتل واقتص منه لأنه نقض العهد،
لأنه إيش؟
نقض العهد وليس قتل رجل امرأة.
نعم ما تقول هذا أصلا، لو كان نقض العهد لقتل بالسيف، فلما قتل بمثل ما قتل به المرأة علم أنه قصار ولا أشكال فيه. نعم ايش ايش
كان قول
يعني هذا الميت رفض الدية، لم يرضى الا ان كان قويا او يريد الدية. يعني تسال الان تقول لو ان الميت اختار القصاص دون الدية او اختار الدية دون القصاص خير طول الثانية، فهل يعتبر قول المشهور من المذهب ان المعتبر قول اولياء، لانه لا يحصل الحق لا القصاص ولا الدية الا بعد موته، وبعد موته ينتقل الحق الى الورث. لكن بعض العلماء قال إذا أوصى المقتول أن لا يقتل القتل فإنه لا يقتل وتتعين الدية. نعم تصرف إيش هيا الفرق بينهما أنه إذا قال أنا لا تقتل القاتل فإنه سمح عنه تنازع عن حقه، وإنما يقتل لقتل الناس بالنفس، فإذا تنازل فهو حر. لكن لو تنازل عن المال وقال لا بد أن يقتل فهل يلزم تنفيذه؟ يرى بعض العلماء أن يلزم تنفيذه، بعض يقول لا فلا. نعم
أحب الله عزيز، ذكرتم أن قول
عليه
الصلاه
والسلام
لو يعطى الناس بدعواهم ليس دعوه قد تكون كاذبه اليس ذلك؟
بلى.
نعم.
انا اقول اليس هذه العله منتهيه فيمن هو مسلم على الموت؟ يعني
هذه
الجاريه دعت
ان اليهودي هو الذي قتلها.
نعم. فهل دعواها لانه يشتم فيها الكذب او ان افترت على اليهودي منتهيه في هذه الحاله بالذات؟ هذه صوره واحده وطرد الباحث في مثل هذه المسائل أولى، لئلا يقال مثلا هذا الرجل لا يمكن أن يكذب، لو جاءنا رجل عالم تقي فاضل نعم وادعى أنه أقرض هذا الرجل 1000 ريال ونحن نعرف أن هذا الرجل عالم عابد ورع فاضل محسن للناس دواها لذلك القرآن كلها تدل على صدق، ومع ذلك لا 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 نوقف. نعم لا خلال المسلم من المشكلة من المشكلة لما أقر من المشكلة، لكن الكلام على الدعوة يقول لو فرض أن المسلم ما في أقرار نعم
الدعوة هذه
أني
دعوة الحق رب الرقص
أي
غير المسألة القرار لكن هذه الشخصين ما هذه الرقص هذه قليلة القول
إنه
عند
أبوها إيه ما هلوم في قاتل ما راح يصير ضرطة هيك يعني لكن عين القاتل من ما يخالف لا لا إذا لم يقر ما
يقر
لا ما على لا المثل على على قبول أبوه ولا لا على أبوه حتى قبل النص الموضوع نعم
شيخ في قتل شيخ
الذين قتلوا رجل وأمر الله موسى أن يذبح بقرة قام شيخ رجل وأشار إلى ذلك ما طلب إقرار قتل وشيخ كيف؟ هم تقاتلوا ويقتلهم نفسا فالدارة فأراد الله عز وجل أن يجيهم من هذا من القتال وأمر ما يذبح بقرة ويأخذ جزءا من هذه البقرة ويضرب بها القتيل فحي القتيل وقال قاتل فلان وهذا واضح لأن هذه آية هذه أكبر مما لو شهد شاهدان بأنه كان قاتل فلان
سهل كان المدعى لم يقتل أنه قاتل الجارية سنة أدلة تدل على أنه لم يقتلها
إذا ثبت تدينه نعم سواء أقر ولا ما أقر إذا جاء في بين ما أقر ولا ما أقر يفقن بها أظن يقول وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا في الحديث السابق ما يدل على اعتبار الإشارة في الحكم فلي لما أشارت برأسها أخذ اليهم
فيه
حسن طيب ومر علينا كذلك أن تمام القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل نعم ذا الملك
النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يرد رأس اليهم فيه أمر رأس الجاني
نعم ما رأيك ابن داود في من قال إنه لا يقتل الرجل بالمرأة وأن قتل هذا اليهودي كان لنقض العهد.
لا
أنه
ما يعني ما قتل إلا لأن قتل الجاري.
إيه؟
ولذلك أنه قتل فيه كما فعل فيه.
نعم. نقول هذا الاحتمال يمنعه. إيش؟ أن الرسول رضى رأته بين حجرين ولو كان لنقض العهد لقتله بالسيف. ومر علينا أن الإنسان إذا كان قد جرح جرحا موحيا أي موصلا إلى الهلاك فإن قوله معتبر
إن الجارية أصبر بإيمائها لما ذكر اليهودي
اعتبر إيمائها حين ذكر اليهودي نعم طيب وبقية الفوائد معلومة مكتوبة عندكم إن شاء الله ثم قال المؤلف في ذات الليلة ونقل عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجعل لهم شيئا رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح أن غلاما والغلام يطلق على الصغير الذي لم يبلغ لأناس فقراء أي معوزين والفقراء جمع فقير والفقير هو خالي اليد من المال وسمي بذلك لموافقته في الاشتقاق الأكبر للقفر وهي الأرض الخالية من النبات فالفقير أو الفقر هو الخلو وقول قرع أذن غلام لأناس أغنياء نقول في الغلام كما قلنا في الغلام الذي قرأ وقوله قطع ظاهره أن القطع كان عمدا لأنه لم يقيد، والأصل في الأفعال إذا لم تقيد أن تكون صادرة عن قصد وإرادة. فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجعل لهم شيئا، ولم لم يجعل للأغنياء شيئا على الفقراء، ولم يبين في الحديث سبب هذا الحكم، وهو عدم جعل وهو أنه لم يجعل للأغنياء شيئا. فقيل لأن هذا الصبي كان يدافع عن نفسه، يدافع عن نفسه ولد أغنياء، فقطع أذنه دفاعا عن نفسه، والمدافع عن نفسه لا يلزمه شيء. وقيل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل لهؤلاء الأغنياء شيئا لأن الدية في هذه الصورة تجب على العاقلة، فإن العاقلة تحمل ما زاد عن ثلث الدية، والدية هنا على العاقلة لتعذر القصاص من الغلام لكونه غير بالغ، فإذا تعذر القصاص منه وجبت الدية، وإذا وجبت الدية فإنه يكون مجراها مجرى الخطأ، تجب على العاقلة، والعاقلة الآن فقراء. فلذلك أسقط النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم الدية. وهل تسقط الدية عن العاقلة إذا كان فقراء مطلقا أو تجب في بيت المال؟ الحديث هذا لم يبين، ومن ثم اختلف العلماء في تخريجه، وهو لا يخلو إما أن يكون من باب الدفاع عن النفس، وإما أن يكون من باب تحميل العاقلة لهذه الجناية، وإذا كانت العاقلة الفقراء فإنه يسقط ما يجب عليهم، لأنه يشترط في تحمل العاقلة أن يكون العاقل غنيا. ومن فوائد هذا الحديث الآن من فوائد هذا الحديث أنه لا قصاص على الغلمان، وذلك لعدم التكليف. وقد مر علينا أن من شرط القصاص أن يكون الجاني بالغا عاقلا، ومن فوائده على أحد احتمالين أن العاقلة تحمل عمد الصبي، ومن فوائده أنه إذا كان في العاقلة إذا كانوا فقراء فإنه لا شيء عليه. أما على الاحتمال الثاني أنه قطع أذنه دفعا لصوره، فإنه يفيد أن من جنى على شخص، بل أن من قطع عضو من شخص أو قتله دفاعا عن نفسه فإنه لا شيء عليه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في من جاء يطلب مال الشخص قال لا تعطه، قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار. وهذا يدل على أنه هدر، على أن دمه هدر، وهو كذلك. فمن قتل شخصا لدفع الصول عنه فإن دمه هدر، أي دم المقتول. ولكن يجب أن نعلم أنه لا يجوز أن يرتقي إلى شيء وهو يتمكن بالدفاع بما هو أسهل. فإذا كان يمكن دفاعه بالضرب على الأشياء التي تجعله يدوخ ويغمى عليه فإنه لا يجوز قتله، وإذا أمكن دفع شره بوثاقه فإنه لا يجوز قتله، وإذا أمكن دفع شره بحبسه بحجرة أو شبهة فإنه لا يجوز قتله. المهم أنه يستعمل في حقه الأسهل فالأسهل، فإذا لم ينجف إلا بالقتل فإنه يقتل. ولكن إذا خاف أن يبذره بالقتل، أي أن المصول عليه خاف أن الصائل يبادره بالقتل، فحينئذ له أن يبدأ بالقتل، لأنه في هذه الحال لا يمكن أن يتمكن من دفع شر إلا بمبادرة القتل. فإن قال قائل كيف تجيبون عما إذا رأى الرجل شخصا يزني بأهله فإنه يجوز أن يقتله بدون إنذار؟ قلنا إن هذا ليس من باب دفع الصائل ولكنه من باب عقوبة المعتدي. ونظيره أن من اطلع عليه من شقوق الباب فإنه يجوز أن تفقع عينه بدون إنذار، لأن هذا من باب عقوبة المعتدي وليس من باب دفع الصائل. فإن قيل إذا ادعى أولياء المقتول، بل إذا نفى أولياء المقتول أن قتيلهم قد صال على القاتل وقالوا إنه لم يصل عليه، فهل نقبل قول القاتل إنه قاتل أنه قتله دفاعا عن نفسه؟ الجواب لا، لأن القتل ثبت، ودعوى أنه كان دفاعا عن النفس تعتبر دعوى جديدة، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولو أننا قبلنا مثل هذه الدعوى لكان كل من أراد أن يقتل شخصا ذهب فقتله ثم قال إنني قتلته دفاعا عن النفس. وهذا هو المشهور من المذهب. وعلى هذا فإذا قتل القاتل المدافع عن نفسه الذي ليس عنده بينة فإنه يكون في هذا الحال مأجورا على ما حصل من قتله ومثابا عند الله عز وجل. وقال بعض العلماء بل ينظر للقرائن، فإذا كان المقتول معروفا بالشر والفساد أو قد سبق منه تهديد للقاتل فإن دعوى أنه مدافع، أي دعوى القاتل أنه مدافع، دعوى صحيحة، لأن كونه يتهدد بالقتل أو يتحدث إلى الناس بأنه سيقتل فلانا يدل على دلالة واضحة على أنه القاتل. وكذلك إذا عرف أن القاتل رجل مستقيم الدين بعيد عن العدوان وأن هذا صاحب شر معروف بالعدوان، ولا سيما إن قتله في بيته في بيت القاتل، فإن هذه قرينة واضحة تدل على صدقه، فيحكم ببراءته وأنه لا 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 شيء عليه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الأصح. ثم قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أي المطعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، فقال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاد، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرج، قال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، رواه أحمد والدارقطني وأعل في الإرسال. هذا الحديث القصة فيه أن رجلا طعن رجلا في قرن، القرن معروف قرن الماعز أو غيره، طعنه أي ضربه بهذا القرن في الركبة، ومعروف أن الركبة في بعض مواضعها طعنها يكون سببا لعيب الرجل. فجاء المطعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، معنى أقدني يعني خذ بالقوت من هذا الذي ضربني. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تبرأ، يعني انتظر حتى تبرأ، أي تبرأ من أثر هذه الطعنة. ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاد، نعم، ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، يعني اقتص له من الذي طعن. وبماذا اقتص؟ اقتص بقول الله تبارك وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أي أنه طعن هذا الطاعن بقرن أو غيره مما يقوم مقامه في ركبته. ثم جاء المطعون فقال: يا رسول الله عرجت، يعني عرجت من طعن هذا الرجل. فقال: قد نهيت فعصيتني. أين النهي؟ قوله لا لا حتى تبرأ، لأن معنى الحديث أو تقرير الحديث: لا أقيدك حتى تبرأ. فأبعدك الله وبطل عرجك. أبعدك الله يحتمل أن يكون خبرا، ويحتمل أن يكون دعاء. فإن كان دعاء فإنه مشكل، حيث يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، مع أنه أجابه إلى طلبه فأقاده. وإن كان خبرا فالمعنى أن الله أبعدك، أي أبعدك حكما، أي أنك لا تدرك على هذا الجاني شيئا الآن، لأنك استقدت قبل أن تبرأ، وبطل عرجك، أي بطل قود عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. أن يقتص من جرح يعني أن يجرح الجارح حتى يبرأ المجروح. لماذا؟ لأجل أن تعرف الغاية، وهل تسري الجناية أو لا تسري، وحينئذ يستقر الواجب إما بدية أو قصاص. رواه أحمد والدارقطني وهو علة بالإرسال. نعم، هذا الحديث قصته كما تشاهدون أن رجلا طعن رجل في ركبته، والظاهر أن هذا الطعن أدى إلى جرح الركبة، كقوله في الآخر في آخر الحديث: أن يقتص من جرح حتى يبرأ. فجاء إلى النبي وسأله إلى آخره. فنستفيد من هذا الحديث فوائد، وهو من فوائده جواز القصاص فيما دون النفس، جواز القصاص فيما دون النفس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقاد هذا الرجل. لكن اشترط العلماء لجواز القصاص فيما دون النفس أن يكون المقتص منه فيما دون النفس يقتص منه في النفس. وعلى هذا في الشروط السابقة في القصاص لا بد أن تتوافر في القصاص فيما دون النفس، فلا يقتص من مسلم لكافر، ولا من حر لعبد، ولا من والد لولد، بعد كيف رجل امرأة؟ أليس يقتص من الرجل إذا قتل امرأة؟ ولا من صغير، نعم، يعني ولا إذا كان الجاني صغيرا فإنه لا يقتص منه، أي تكليف الجاني. طيب، يشترط أيضا زيادة على ما سبق أن يمكن الاستيفاء بلا حي. إن كان الاستيفاء فإن كان لا يمكن بأن كان الجرح في موضع لا يمكن فيه القصاص فإنه لا قصاص، مثل الجرح في البطن، فإن هذا الجرح لا ينتهي إلى عضو، وليس له مفصل يمكن أن يقتص منه. ومثل قطع اليد من نصف الذراع فإنه لا يمكن القصاص. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن إن قدرناه في المساحة فقد تكون ذراع الجاني أطول أو بالعكس، فلا يمكن القصاص. وما ذكره الأصحاب في مثل هذه الأمور واقع في زمنه، أما في زمننا اليوم فإنه يمكن القصاص تماما، حتى فيما إذا كان في غير مصدر أو إذا كان جرح ينتهي إلى عظم. وعلى هذا فيقاس الجرح الذي في البطن ويقتص من بطن الجاني بمثل ما اقتص من بمثل ما جنى على هذا الذي جنى عليه. وكذلك إذا كان القطع من نصف الذراع فإنه يمكن القصاص فيه. بماذا؟ بالنسبة أو بالمساحة؟ بالنسبة لا بالمساحة، لأن قد تكون ذراع الجاني قصيرة، فإذا اعتبرناها بالمساحة وكان نصف ذراع المجني عليه يساوي ثلثي ذراع الجاني، معناها أننا زدنا، فيعتبر ذلك بالنسبة. طيب، يشترط أيضا لشروط للصفة فيما دون النفس أن لا يتعدى إلى غير الجاني، مثل أن يكون على حامل أو يخشى أن هذا يموت إذا اقتص منه أو ما أشبه ذلك، فحينئذ لا يمكن القصاص. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب الانتظار حتى يبرأ جرح المجني عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ومن فوائده أن سراية الجناية إذا كانت قبل البرء غير مضمونة، أن سراية الجناية إذا كان القصاص قبل البرء غير مضمونة. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: بطل عرجك. فإن كانت الجناية فإن سرت الجناية قبل أن يقتص فإنها مضمونة. مثاله: رجل جرح شخصا في ركبته، نجا هذا الحديث مثالا، ثم سرى الجرح حتى صار الرجل أعرج، فإنه يضمن، تضمن هذه السراية، إلا أن يقتص قبل البرء فإنها لا تضمن. ومثال آخر: رجل قطع أصبع رجل ثم إن الجرح تعفن وسرى إلى اليد ثم سرى إلى النفس فمات، فهل يقتص من الجاني بالموت يقتل، أو نقول يقطع أصبعه فقط؟ الجواب الأول، لأن سراية الجناية في النفس فما دونها مضمونة بشرط أن لا يقتص قبل البرء، فإن اقتص قبل البرء بطلت السراية. وها هنا قاعدة، وهي سراية الجناية مضمونة، والعلة في ذلك أن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، وسراية القواد هدر، لأن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. يعني لو أننا انتظرنا في من قطع أصبعه حتى بدع الأصبع ثم اقتصصنا من الجاني فسرت الجناية إلى النفس ومات الجاني، فإنه لا ضمان على المجني منه، وذلك لأن اقتصاصنا منه فعل معلوم فيه جائز شرعا، وما ترتب على المأذون فليس بالمضمون. وهذه قاعدة مفيدة. نعم، إلا في هذه المسألة، وهي ما إذا اقتص قبل البر فإن سراية الجناية لا تكون مضمونة. ومن فوائد هذا الحديث بيان الآثار السيئة التي تترتب على معصية الشرع، وذلك أن هذا الرجل تعجل وعصى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت آثار معصيته سيئة، حيث أنه بطل عرجه ولو أنه انتظر حتى يبرأ لكان أسلم له، لأنه إذا برئ عرف منتهى هذه الجناية واقتص منه بحسبها. ومن فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تأخير الاقتصاص حتى يبرأ. وما هي الحكمة؟ هي الحكمة أننا ننظر هل تسري هذه الجناية أو لا، لأنها قبل الضوء مجهولة، قد تسري وقد لا تسري. فلهذا كان من الحكمة أن يؤجل حتى يبرأ أو حتى تسري الجناية ويؤخذ بحذرها. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم كيف؟ نعم، يقول: وأعل بالإرسال لأنه عندي بالحاشية، لأنه من رواية عم شعيب عن أبيه عن جده، وقد سبق تحقيق سماع كل منهم من الآخر واشتهار اتصال إسناده، وفي معناه أحاديث تزيد قوة. قال ابن القيم: تضمنت هذه الحكومة أنه لا يجوز اقتصاد ما جرح حتى يستقر أمره إما بالاندمال أو بسراية، وأن سراية الجناية مضمونة بالقود، وجواز القصاص بالضربة بالعصا ونحنها. قال: وعن ابن هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه. وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنين، فقال: فقام حمل بن النابغة فقال: كنت بين يدي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى، فذكره مختصرا. وصحابه ابن والحاكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال محمد، قال ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام في سياق الجنايات، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر. فالاقتتال معروف هو المضاربة وما أشبه ذلك، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، يعني قتلت المرأة المضروبة وما في بطنها، فإن الجنين خرج ميتا. فاختصموا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي رفعوا إليه الخصومة في هذه القضية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الحاكم بشريعة الله سبحانه وتعالى. اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليد. الجنين هو الحمل، وسمي بذلك لأنه مجتمع المستتر في بطن أمه، فلذلك سمي جنينا. قال الله تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، أي جمع جنين. وكل شيء مستتر فإنه يسمى بهذا الاسم، الجنة الذين هم الجن مستترون ويسمون جنة، والجنة البستان كثير الأشجار لأنه يسطر من فيه، والجنة التي يتفرس بها المقاتل عند القتال لأنها تسكره، يقول أن ذات جميل غرة ثم فسر هذا فقال عبد أو وريدة. عبد هنا عطف بيان لغرة، والغرة في الأصل هي البياض في مقدم الفرس، وتطلق أي الغرة على العبيد والإماء لأنهما غرة الماء وأفضل الماء، فهم أفضل من الإبل والمواشي والدراهم والتنانين، فلهذا سمي العبيد والإماء غررا.
وقول عبدنا وليدا تفسير لقول غرة، وأو هنا الظاهر أنها التخفيف وليس للشك، فيخير الجاني من عليه الغرة بين هذا وهذا. وقضى بدية المرأة على عاقلتها، قضى بدية المرأة المقتولة على عاقلتها أي على عاقلة المرأة القاتلة. والدية هي ما يجب بإزهاق النفس المحترمة، وهي 100 من الإبل، هذا هو الأصل، أو ما يقوم مقامها من البقر والغنم والدراهم والدنانير، وقد سبق بيان ذلك. وقول على عاقلتها جمع عاقل، وهم ذكور العصبة، ذكور العصبة من ولاء أو نسب، وسموا عاقلة لأنهم يأتون بالإبل التي هي الدية ويعقلونها عند باب أهل القتيل، هذه عادتهم في الجاهلية، فسموا عاقلة من عقل الإبل. وورثها ولدها ومن معهم، ورثها أي ورث الدية ولدها أي ولد المقتولة ومن معهم وهو زوجها، لأن الدية عوض عن النفس، فإذا كانت عوضا عن النفس فإنها تنتقل مع مال المقتول، كما أن مال المقتول يرث ورثته فكذلك الدية تعتبر من المال. فقال حمل بن نافع الهذلي: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل؟ يشير إلى الجنين، لأن الجنين الذي سقط من المرأة سقط ميتا، فيقول كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق يعني بلسانه ولا استهل أي لم يبكي، فمثل ذلك يطل أي يهدر ولا يكون له قيمة لأنه ليس بحي، لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فلا يكون له قيمة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما هذا المشار إليه حمل بن نافع من إخوان الكهان أي من نظرائهم، كما قال تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ليس بينه ليس معناه من كانوا إخوان الشياطين في النسب، لأنه ليس بينهم وبين الشياطين نسب، لكنهم من أشباه الشياطين. اضرب. فقول من إخوان الكهان أي من نظرائه وأشباهه، لأن الكهان يستعملون السجع في تزيين كلامهم ليموهوا به على الناس، والكهان جمع كاهن، وهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وكان الكهان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرين، تنزل عليهم الشياطين بخبر السماء فيأخذون خبرا واحدا صادقا ويكتبون معه 100 كذبة، ثم إذا جاء الخبر الصادق من هذه 100 كذبة اعتبرهم الناس من علماء الغيب فصاروا يرجعون إليه. فكانوا إذا كلموا الناس يكلمونهم
السجل تزيينا للكلام، لأنه لا شك أن السجل يزين الكلام ويعطيه طلاوة وحلاوة. هذا الحديث كما ترون القصة فيه أن امرأة قتلت امرأة وما في بطنها، فقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدية الجنين غرة، وأما دية المقتولة فهي دية كاملة، دية الحر في المسلم 100 من الإبل، ودية المرأة الحرة المسلمة 50 من الإبل. ففي هذا الحديث فوائد، منها من فوائد هذا الحديث بيان ما يكون بين الضرتين من العداوة والبغضاء وإغار الصدور، لأن هاتين المرأتين كانتا تحت رجل واحد، كانتا زوجتين له، وهذا أمر معروف فطري أنه يكون بين الزوجتين من العداوة والبغضاء وإغار الصدور ما هو معلوم، حتى إن كمل النساء لم يسلمن منه، زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها أن الغيرة قد تؤدي إلى القتل كما في هذه القصة. ومن فوائد هذا الحديث أن القتل المثقل لا يوجب القصاص، لأن الذي يوجب القصاص هو الذي يكون جارحا، أما ما قتل بثقله فإنه لا يوجب القصاص. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة رحمه الله وقال إن الآلة إذا كانت لا تجرح فليس فيها قصاص ولو كانت ثقيلة ولو كانت تقتل، وأنه يشترط في القصاص أن يكون بمثقل، أن يكون بجارح. ولكن جمهور العلماء على خلاف، على أن القتل يكون بكل آلة تقتل غالب، ولا فرق بين الجارح وبين المثقل. وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأن الحجر الذي أرسلته على هذه المرأة الأخرى حجر صغير لا يقتل غالبا، لكنه أصاب بطنها فأجهرت وماتت بسبب الإجهاض في غير وقته. وما ذهب إلى الجمهور أقرب إلى الصواب، لأن العلة واحدة وهي أن الآلة إيش؟ أن الآية تقتل غالبا سواء كانت جارحة أو غير جارحة. ومن فوائد هذا الحديث أن دية الجنين غرة، أن دية الجنين غرة عبد أو وليدة، والمخير في ذلك من يغرم وهو القاف، فإذا أتى بعبد لزم أولياء الجنين قبول، وإذا أتى بأمة لزمهم قبول. ولكن إذا لم توجد الأمة أو الأب فإنه يرجع إلى خمس من الإبل، يعطى أولياء الجنين 5 من الإبل، عشر دية الأم. فإن لم يوجد إبل فإنهم يعطون قيمة الإبل، إن قلنا إن الإبل هي الأصل في الديات، وإلا يعطى خمس عشر دية الأم من البقر ومن الغنم ومن الدراهم والدنانير. وقد سبق أنها من البقر كم؟ 100 بقر، ومن الغنم 1000 شاة، فيكون من البقر دية الجنين كم؟ تكون 10، وتكون من الغنم 100. طيب، وهنا ينبغي أن نقول أن نبين الأقسام. الجنين الذي يموت بجنات على أمه ينقسم إلى أقسام، الأول أن يموت معها، يعني تموت هي وولدها قبل أن يخرج، فهذا لا شيء فيه، وإنما الدية في الأم، أما هو فلا دية له لأنه عضو أو كعضو من أعضائه. هذه واحد. ثاني أن يخرج حيا فيستهل ويعطس أو يشرب أو ما أشبه ذلك ثم يموت متأثرا بالجناية، ففيه دية كاملة إن خرج لوقت يعيش لمثله وهو ما بعد 6 أشهر. فمن هذا يعني إنسان مثلا دفع حاملا امرأة حاملا ولجنينها 7 أشهر فسقط الجنين حيا حيا حياة مستقرة ثم مات، فعليه دية كاملة لأنه قتل نفسا، فيلزم الجاني دية كاملة. الثالث أن يخرج ميتا، والرابع أن يخرج حيا في وقت لا يعيش من مثله ويموت. ففي هذه الحالة
أيها الأخوة في شان هذه المادة
وكل هذا في جنين
في لقاءات متجددة مع مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هيالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.